بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في برنامج الأخيار مع أهل القرآن وخدمته، مع أهل التفسير الذين حملوا لنا علم كتاب الله عز وجل واجتهدوا في أن يوصلوا لنا معاني كتاب الله لنتذوقها ولنتدبرها أيضا، جزاهم الله عنا خير الجزاء. ضيفنا لهذه الحلقة العلامة القاسمي رحمه الله، سوري، هو أبو الفرج محمد جمال الدين ابن محمد القاسمي، فقيه سوري، ولد عام 1866 ميلادي، كان إمام الشام في عصره، ولد وتوفي في دمشق، حفظ القرآن وتعلم الكتابة ومبادئ العلوم ودرس العلوم الشرعية المتنوعة على كثير من العلماء، وجلس للتدريس وله من العمر 14 عاما. انتدبته الدولة السورية للتنقل بين بلدات وقرى سورية لإلقاء الدروس العامة، وظل في عمله هذا 4 سنوات، ثم قام بزيارة المدينة المنورة والمسجد الأقصى في القدس، وزار مصر 2 مرات وغير ذلك من البلدان العربية. تفرغ القاسمي للتأليف واعتكف في منزله للتصنيف، وتوجه إلى مسجده في دمشق القديمة حيث أقام دروسه العامة في التفسير وعلوم الشريعة الإسلامية والأدب، وهو المسجد الذي كان يأمه والده وجده من قبله. تأثر إمامنا القاسمي رحمه الله بدعوة محمد عبد ورشيد رضا صديقه وخليله، فكان يدعو إلى التجديد في فهم الدين وإلى إصلاح العبادات والمساجد من البدع، وكان يدعو إلى اتخاذ الإسلام منارة توحيد لكل المسلمين بحيث لا يفرقهم خلاف عقدي أو فقهي. كان يدعو إلى اتخاذ العربية لغة البلاد ويحارب عملية التتريك التي كانت في أواخر الخلافة العثمانية. احتفظ القاسمي رحمه الله بشخصيته المسلمة العربية، لم يتأثر بالحضارة الغربية ولا بالمستشرقين، ولم يخدع بذلك كما حصل لبعض أقرانه آنذاك، وتميز بسعة صدره وسلامة قلمه من المهاترات والاتهامات التي كان بعض من أعدائه يواجهه بها. يقول أحد المعاصرين له بعد وفاته: رأيت رجالا كثيرين من أهل الإسلام وغيرهم، فلم أرى همة تفوق همة صديقي الراحل، ولا نفسا طويلا على العمل ودؤوبا عليه أكثر منه، ولا غراما بالإفادة والاستفادة، ولا حبا بالعلم للعلم، فقد قضى عن 49 عاما وخلف ما خلف من عشرات المصنفات الدينية العصرية النافعة. رزق الصديق العلامة صفات إذا جمع بعضها لغيره عد وحيد عصره، فقد كان طلق اللسان وطلق المحيا، سريع الخاطر، سريع الكتابة، جميل العهد، جميل الود، ما اجتمع به أحد إلا وتمنى لو أطال بحديثه لاستمتاعه، ليزيده في الأخذ عنه والتشبع بفضائله والاقتراف من بحر علمه. ويكمل ويقول: ذهب مثال الرجل الصالح عفيف الطعمة، ما أنكر إلا المنكر، ولا أمر إلا بمعروف، ومن ضيق ذات يده كان يتصدق بالسر، ولا يخلو ساعة من عبادة وذكر. أما الشيخ رشيد رضا رحمه الله فيقول في وصف القاسم: كان من أكمل من رأيت في آدابه وأخلاقه وشمائله، وكان تقيا ناسكا واسع العلم سليم القلب نزيها النفس واللسان والقلم، برا بالأهل وفيا للإخوان، يأخذ ما صفى ويدع ما كدر، عائلا عفيفا قانعا. ومن عظيم همته أنه شد الرحال إلى البلاد الحجازية في غير موسم الحج للاطلاع على كتاب المحلى لابن حزم لعدم وجوده في دمشق. يخرج من دمشق إلى السعودية ليطلع إلى كتاب لا يوجد عنده شيء منه. إذن عالم فاضل حريص على العلم والتعلم، سيرته محمودة، من عرفه أدرك أنه أمام عالم جليل جزاه الله خيرا. أما مصنفاته العلمية فقد قام بنشر بحوث كثيرة في المجلات والصحف، وله مصنفات كثيرة تناول بها جوانب الدين كلها من العقيدة والحديث والتفسير والفقه والتاريخ والفرق والأخلاق، وتجاوز عدد مصنفاته 110 مصنفات، مع أنه كما ذكرنا لم يكمل 50 من عمره، وتجاوز عدد مصنفاته 110. من هذه المصنفات موعظة المؤمنين، اختصر به إحياء علوم الدين للغزالي، تنبيه الطالب إلى معرفة الفرض والواجب، جوامع الآداب في أخلاق الإنجاب، إصلاح المساجد من البدع والعوائد، تعطير المشام في مآثر دمشق الشام، وهو في 4 مجلدات، أيضا من الكتب الهامة التي ألفها قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. أما كتابه في التفسير موضع حديثنا اليوم، ويسمى محاسن التأويل. يقول الأستاذ نقول زيادة أن القاسمي مكث في كتابه 15 عاما يأخذه في حله وترحاله حتى أنهاه رحمه الله، ولم يكمل فيه مبحثين. والأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله يقول بالجملة كتابه هذا لم يكتب مثله البتة على الأرض في حسنه. الأستاذ مصطفى الزرقى أيضا يقول إن قراءة محاسن التأويل تحتاج إلى عمر بأكمله، فكيف بمن ألفه ولم يبلغ 40؟ يعد هذا التفسير موسوعة حديثة، لأنه رحمه الله من المتأخرين، واطلع على تفاسير السابقين، وعرف ما تخللها من غث وسمين، وضمن تفسيره الكثير من نوادر الفرائد والفوائد، واختار أصح الآراء وأدقها، وعرضها بلغة العصر وأسلوبه. اعتمد في تفسيره على الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث الشريف وكثيرا من أقوال أئمة المسلمين السابقين، وأيضا لم يقتصر في نقوله عن الأئمة 4 المعروفين، بل كان أيضا يأخذ الرأي الحسن أينما وجده، سواء عند زيدي أو معتزلي أو خارجي أو حتى عند علماء غربيين، لأن الحكمة ضالة المؤمن. وكان منهجه في التصنيف يغلب عليه الجمع والنقل، ولكن بأسلوب راق ولغة سليمة، بحيث تظهر النقول التي يجمعها وكأنها عقد مصفوف متناسق خرج من نبع واحد. وكان يعتمد في مصنفاته التوسع، وأيضا كان يظهر في كتبه دعوته الإصلاحية التي قضى يدافع عنها وينشرها ويدعو إليها. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله.
أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من خرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا.
أيها الإخوة والأخوات، نعود إليكم مجددا مع الإمام القاسمي رحمه الله، ومع نموذج من تفسيره. يقول في قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي أرض الكفرة، أي ننقصها عليهم بإظهار دين الإسلام من أطراف ممالكهم. قال ابن عباس أي أولم يروا أنا نفتح للرسول الأرض بعد الأرض، يعني أن انتقاص أحوال الكفرة وازدياد قوة المسلمين من أقوى العلامات على أنه تعالى ينجز وعده. ونظيره قوله تعالى أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون في سورة الأنبياء، وقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق في سورة فصلت. قال الشهاب هذا مرتبط بما قبله، يعني لم يؤخر عذابهم لإهمالهم بل لوقته المقدر. أو ما ترى نقص ما في أيديهم من البلاد وزيادة مال أهل الإسلام، ولم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم به تعظيما له، وخاطبهم تأويلا وتنبيها عن سنة الغفلة، ومعنى نأتي الأرض يأتيها أمرنا، وقيل ننقصها من أطرافها بموت أهلها وتخريب ديارهم وبلادهم، فهؤلاء الكفرة كيف أمنوا أن يحدث فيهم أمثال هذه الوقائع؟ ثم تحت عنوان تنبيه يقول: يذكرونها هنا رواية عن ابن عباس ومجاهد أن نقصها من أطرافها هو موت علمائها وفقهائها وأهل الخير فيها، ولا يخفاك أن هذا المعنى لا يذكره السلف تفسيرا للآية على أنه المراد منها، وإنما يذكرونه تهويلا لخطب موت العلماء بسبب أنهم أركان الأرض وصلاحها وكمالها وعمرانها، فموتهم نقص لها وخراب منها. وأما من جعل نقصها من أطرافها موت علمائها فهو من غير هذا، قال: والتفسير على القول الأول. والتفسير على القول الأول، إذن هو يرجح، والقول الأول اللي هو قول ابن عباس رحمه الله، أي أولم يروا أن نفتح للرسول الأرض بعد الأرض، يعني أن انتقاص أحوال الكفرة وازدياد قوة المسلمين من أقوى العلامات على أنه تعالى ينجز وعده، يعني إظهار دين الإسلام من أطراف ممالك الكفر. مثال آخر في قوله تعالى في سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: أي بمن ائتموا به من نبي أو مقدم في الدين أو كتاب أو دين، فيقال: يا أتباع فلان، يا أهل دين كذا وكذا، وقيل: بكتاب أعمالهم، فيقال: يا أصحاب كتاب الخير ويا أصحاب كتاب الشر، قالوا: وفيه شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاشاني: أي نحضر من كل طائفة من الأمم مع شاهدهم الذي يحضرهم ويتوجهون إليه ويعرفونه، سواء كان نبي آمنوا به أو إمام اقتدوا به أو دين أو كتاب أو ما شئت، على أن تكون الباء بمعنى مع، أو ننسبهم إلى إمامهم وندعوهم باسمه لكونه هو الغالب عليهم وعلى أمرهم المستعلي محبتهم إياه على سائر محباتهم. ورجح ابن كثير رحمه الله القول بأن الإمام هو كتاب الأعمال، لقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقوله تعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. يقول الإمام القاسمي: وما رجحه رحمه الله هو الصواب، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأول ما ينبغي الاهتمام به في معاني الآيات هو الرجوع إلى نظائرها. إذن هو يرجح رحمه الله ما قاله ابن كثير، أن المقصود يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الإمام هو كتاب الأعمال. توفي رحمه الله ودفن في دمشق عام 1332 هجري، ورثاه كثير من تلامذته وإخوانه، منهم الشيخ رشيد رضا ومحمود الألوسي وأخوه صلاح الدين القاسمي وخير الدين الزركلي وغيرهم، رحم الله تعالى شيخنا القاسمي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وأنار له قبره وأتم له نوره يوم القيامة. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منه علمه وما أثر به، ونسأله تعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، إلى أن نلتقيكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.